الدرس السوري ورحلة العودة المشروطة. عادت سوريا إلى أحضان جامعة الدول العربية أملاً في إيجاد حلول للمشكلات العربية. كيف تمخضت رحلة العودة؟ على الرغم من أغلبية التصويت داخل جامعة الدول العربية على عودة سوريا إلى شغل مقعدها، مع التأكيد على مبدأ سيادة كل دولة في كيفية إدارتها لعلاقاتها مع دمشق في حالة رغبتها في التطبيع من عدمه، لكن يمكن قراءة شبه انقساما سياسيا لدور سوريا القادم في مرحلة ما بعد احتضانها داخل الأسرة العربية. من الواضح أن القرار استغرق اتخاذه سنوات، لكن تم تعجيل تنفيذه بسبب التحولات المتسارعة على الساحة العالمية واتساع الهوة بين الغرب والمنطقة العربية، وتزايدت المنافسة بين القوى العالمية على امتلاك نفوذ داخل المنطقة، فكان على القوى الإقليمية الاعتماد على نفسها في حل أزمات المنطقة ومحاولة إيجاد حلول عربية للمشكلات العربية. بترحيب الدول الأعضاء، عادت سوريا إلى أحضان جامعة الدول العربية لتشغل مقعدها بعد 12 عاماً من تعليق عضويتها على خلفية ما وصفته الجامعة حينذاك بعدم التزام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفوري لمبادرة الجامعة لحل الأزمة السورية التي سرعان ما تحولت إلى حرب أهلية أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص ومقتل ما يقدر بنحو نصف مليون. ربما لم يكن هناك حل آخر سوى التعامل مباشرة مع الرئيس السوري بشار الأسد لإنهاء صراع وصل إلى طريق مسدود. من الواضح أن القرار استغرق اتخاذه سنوات، لكن كانت هناك بعض الأسباب التي تضافرت فعجلت تنفيذه. أولها الكارثة الإنسانية التي سببها الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في فبراير الماضي وتسبب في قتل أكثر من 6000 شخص وفقد مئات الآلاف منازلهم، وعلى إثره تواصلت الدول العربية لمؤازرة الشعب السوري. وكانت التحولات المتسارعة على الساحة العالمية واتساع الهوة بين الغرب والمنطقة العربية وتزايد المنافسة بين القوى العالمية على امتلاك نفوذ داخل المنطقة سبباً وجيهاً للاحتكاك مع سوريا عندما أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بوساطة صينية، حيث إن إيران أحد أطراف الصراع في سوريا، وكان على القوى الإقليمية الاعتماد على نفسها في حل أزمات المنطقة ومحاولة إيجاد حلول عربية للمشكلات العربية. فإذا كانت مقاطعة سوريا لا تفضي إلى أي مكاسب حقيقية تمكنها من الوصول إلى النتيجة المرجوة، فإن عودة سوريا ستقلل حتماً التأثير طويل المدى لقوى إقليمية مثل إيران وتركيا، إضافة إلى تحرك عدة دول عربية نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية في وقت سابق، أبرزها قرار إعادة فتح الإمارات سفارتها في العاصمة السورية دمشق عام 2018، وإعادة الأردن فتح حدودها مع سوريا عام 2021. هكذا وصفت عودة سوريا كبداية رحلة ومدخل لإنهاء الأزمة وليس إعلاناً لحلها. كان على رأس القضايا الشائكة التي تنوي الدول العربية بدء معالجتها هي احتواء تهريب المخدرات، حيث تعد سوريا في الوقت الحالي أكبر دولة تهريب عقار الكبتاجون الملقب باسم كوكايين الفقراء، والذي انتشر في الدول المجاورة وسرعان ما انتشر تداولها بين الشباب. لا يتعلق الأمر فقط بالصحة العامة، بل امتد إلى الأمن القومي، لدرجة أن الأردن أعلن نجاح تنفيذ مهمة قصف جوي في جنوب سوريا استهدفت مصنعاً للمخدرات وقتلت مهرباً قيل إنه كان وراء عمليات شحن كبيرة عبر حدود البلدين. وبعدها تشاور البلدان لتشكيل فريق أمني سياسي بهدف ترجمة هذا الاتفاق إلى آلية عمل لمواجهة هذا الخطر. تأمل الدول العربية كذلك المساهمة في تمويل إعادة إعمار سوريا تحضيراً لمرحلة ما بعد إنهاء الحرب، ولكن هذه الخطوة قد تكون مبتورة في الوقت الحالي نظرا إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب على سوريا منذ عام 2019، والتي تحجم تعاون الدول والكيانات المتعاملة مع الحكومة السورية. لكن احتضان سوريا في الوقت الحالي قد يكون تمهيدا لمرحلة مستقبلية يتضح فيها المشهد العالمي. كذلك يشكل اللاجئون أزمة أخرى في بعض الدول المضيفة في المنطقة مثل لبنان والأردن، التي تبحث عن حلول لتسهيل عودة السوريين إلى موطنهم. فكان الجلوس على طاولة واحدة مع الأسد محورياً لإيجاد صيغة مناسبة لتحقيق هذا الهدف. وعلى خلفية هذه الخطوة، بعدها بأقل من أسبوعين دعت السعودية الحكومة السورية إلى حضور القمة العربية بجدة في حالة إن أرادت ذلك، رغم اعتراض بعض الدول العربية مثل قطر والأردن والكويت والمغرب، الذين كانوا يفضلون التفاوض مع الأسد على خطة السلام أولاً قبل دعوتها، أو حتى أن يبذل الأسد مجهوداً كبادرة لإظهار نيته في التوصل إلى حل سياسي. لكنهم انتهوا إلى الإبقاء على عدم تطبيع العلاقات مع دمشق، مع عدم الوقوف عقبة أمام توافق عربي. لم يمنع هذا التوافق الولايات المتحدة من انتقاد دعوة دمشق على اعتبار أن الأسد لا يستحق، مؤكدة أن العقوبات على سوريا ما زالت قائمة وأنها لن تغير سياستها تجاه الأسد. وعلى النقيض، ترى الإمارات إعادة سوريا خطوة إيجابية وضرورية لبناء الجسور وضمان الاستقرار الإقليمي. كذلك تتطلع السعودية إلى مناقشة استئناف الخدمات القنصلية مع دمشق واستئناف الرحلات الجوية. يمكن تفسير الموقف الترحيبي للسعودية باعتباره جزءاً من التحركات الدبلوماسية الأخيرة سعياً إلى وقف تصعيد الصراعات في المنطقة، وأملاً في الاستقرار الاقتصادي الذي تأمله وبناء نظام عربي أكثر تكاملاً. كان رد فعل روسيا داعماً لهذه الخطوة التي طال انتظارها، واعتبرت عودة سوريا إلى الأسرة العربية نتيجة منطقية في خضم التغيرات الإقليمية الحالية. كذلك هنأت إيران الحكومة والشعب السوري على استعادة مقعدها مجدداً في الجامعة. من المرجح أن إيران كانت تتحضر لعودة سوريا إلى الحضن العربي، نظراً إلى الثمن الباهظ الذي دفعته لمشاركتها في الحرب السورية. فعلى الساحة الدولية زادت عزلة إيران في الشؤون الإقليمية والعالمية، وعلى الساحة الداخلية كانت أحد أسباب انهيار الاقتصاد الإيراني وتأجيج المعارضة بشأن السياسة الخارجية. لم يكن الترحيب الإيراني مفاجئاً، على الرغم من التنبؤ باحتمالية إضعاف دورها عند عودة سوريا بعد أن كانت قد توسعت عسكرياً واقتصادياً وسياسياً في الداخل السوري، وعززت مكانتها في مناطق استراتيجية رئيسية في المنطقة العربية. لكن الانفراجة الأخيرة في العلاقات مع السعودية، فضلاً عن النشاط الدبلوماسي بين المسؤولين الإقليميين، يصب في إعادة تشكيل أوسع للأمن والاقتصاد الإقليمي متفق عليه من كافة الأطراف. لم تكن الموافقة بالإجماع على عودة سوريا على أي حال، ما قد يفهم على أن هناك انقساماً بين الدول العربية بخصوص هذه المسألة، خصوصاً أن الأسد لم يقدم أي تنازلات، وكأن العودة شيكاً على بياض بحسابات بعض الدول. وفي حسابات الدول الأخرى فأنه لا مفر من التقارب مع دمشق بهدف إيجاد حلول لمشكلات متفاقمة لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي في المنطقة، خصوصاً مع إلغاء الولايات المتحدة الشرق الأوسط كأولوية، وخصوصاً الملف السوري. وفي كل الأحوال، من المتوقع أن تنتظر الدول العربية تقدماً سياسياً من الجانب السوري لعقد تعاون اقتصادي إقليمي يصب في إعمار البلاد ويتوجه نحو مشاريع إعادة تأهيل محطات المياه والبنى التحتية والمساعدات الإنسانية الأساسية الأخرى.